المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة احنا مش قدام حديث عادي، احنا قدام اطول حديث روته امنا عائشة رضي الله عنها، واقوى حديث بيجمع ما بين الكلام عن احوال بيوتنا، الكلام عن العاطفة والامور النفسية والاسرية، ما بين الادب والبلاغة. حديث أم زرع مش مجرد قصة نساء اتكلموا عن أزواجهم، في الواقع هو مرآة للعلاقات الزوجية. وعشان كده احنا قلنا هو في الواقع دورة إرشاد أسري وورشة عمل متكاملة في باب فن العلاقات الأسرية. وكأننا بنسمع في الواقع أمور واقعية، قلوب بتتكلم، بنشوف مشاعر كانت فيها هذه المعاني اللي ربما كتير مننا بيعاني من بعضها أو عايشها. زوجة بتتكلم بمنتهى الحرية، ونلاقي أخرى مكلومة ومجروحة وهي بتتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمع القصة من أمنا عائشة وما قطعهاش وما استسئلش كلامها، ولما خلصت قال لها كلمة هي تاج كل راجل بيتمنى يقولها لمراته: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. مش بس حب، إنما تقدير وفهم واحتواء، قيادة حقيقية للبيوت بالحب مش بالقسوة. النهاردة هنغوص جوه الحديث ونعيش مع كل تجربة من التجارب، ونستخرج منها كنوز نفسية وأسرية وتربوية. وحنسأل نفسينا، هو بيوتنا فيها المودة دي؟ واحنا لما بنسمع زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع بنستفيد من هذه التجارب؟ هل نساء النهاردة تقدر تحكي مشاعرها من غير ما تتهاجم؟ هل الرجال عارفين يطمنوا قلوب زوجاتهم بالكلام الصح في الوقت الصح؟ تعالوا نبدأ ونفتح قلوبنا، مش بس عشان نعرف الحديث، لكن عشان نغير به حياتنا الأسرية. طبعا في سؤال بيتبادر عند دراسة هذا الحديث، هو مجلس حديث أم زرع ده ألا يعد من مجالس الغيبة؟ جاء في شرح مسلم للإمام النووي وهو بيعلق على حديث أم زرع، قال الإمام المازوري: قال بعضهم، يعني من العلماء، وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهم أزواجهن بما يكره، ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم. بيقولوا إيه العلماء؟ بيقولوا هم اتكلموا عن أزواج وفي الواقع أزواجهم مش معروفين، لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانه. لما نيجي نتكلم عن حد مجهول ولا يعرف، لا تعد هذه غيبة. وقال الإمام المازوري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. وإنما القصة قصة حاجة تانية خالص. أولا السيدة عائشة بتتكلم عن نسوة مجهولات غائبات، وقالت إنه هذا الأمر جلس 11 امرأة، وذكر في بعض الروايات إن ده كان من أخبار الجاهلية، فبالتالي لا النسوة معروفين ولا أزواجهم معروفين، عشان نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في غيبة لما واحدة من النساء اتكلمت بطريقة مش لطيفة عن زوجها وذكرت عيوبه. يبقى غيبة الإنسان زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. وهو حي وهو حاضر معروف، لكن حديث أم زرع بيحكي عن أزواج مجهولين لا يعرفون، أغلبهم زي ما قلنا كان من أخبار الجاهلية. النساء اتكلموا داخل هذا المجلس الخاص، وأغلب الكلام كان وصف مشاعر، وكان ممكن نقول عليها يعني بصيغة قصة رمزية مش شكوى مباشرة، وإنما كان فيها هذه المعاني اللي هنستنبطها ونستفيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر كل تفاصيل القصة كتشريع، بل ركز على النهاية الجميلة، وهي قضية كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعرف هي السيدة عائشة بتحكي له القصة دي كلها ليه. في الواقع سبب الورود لذلك انه السيدة عائشة رضي الله عنها زي ما هنعرف كده لما نغوص بقى في قصة ام زرع تحديدا، انه في تفاصيل القصة ان ام زرع كان واضح جدا انها بتحب جدا زوجها اللي اسمه ابو زرع، لكن انتهت القصة بنهاية مأساوية وطلقت ام زرع من ابي زرع. وكأن السيدة عائشة عايزة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بس بأسلوب غير مباشر: إذا هو ممكن اتنين أزواج يكونوا بيحبوا بعض وممكن يتطلقوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا فقه المعاملات الأسرية فهم هذا الأمر، وفهم إن السيدة عائشة عملت إضاءة جدا ووسعت جدا في قصة أم زرع زي ما هنشوف. فلما فهم الأمر ده قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك فطمنها. العلماء بيقولوا أي امرأة في الدنيا بتحتاج من زوجها لخمس حاجات. بتحتاج رقم واحد للحب والاهتمام، وده أهم ما تبحث عنه أي امرأة من زوجها. رقم اتنين إنه يفهم مشاعرها من غير ما تتكلم هي بكلام واضح. فكان سيد البشر صلى الله عليه وسلم خير الرجال كان يقول لها: إني لا أعرف رضاك من سخطك. فبيفهم مشاعرها وبيفهم هي عايزة تقول إيه، وهنا يديها كمان بقى الأمان اللي بتبحث عنه أي امرأة، وده رقم ثلاثة، إنها تلاقي القوي الأمين، تلاقي السند والضهر. فيقول لها هذا الكلام: غير أني لا أطلقك. وبتحتاج من زوجها أن يشاركها في أمورها الاجتماعية والعائلية. عشان كده أم زرع في كلامها حيبان هذا الكلام في آخر الحديث، وحنشوف وهي بتتكلم حتى عن زوجها الثاني وإزاي إنه كان بيكرم أهلها. مسائل دي بتبقى عند شخصيات كتير من النساء على رأس الاهتمامات، ومن أهم ما يكون إنه شاركها في تربية الأولاد، إنه شاركها في أمورها العائلية، إنه يبقى مشارك ليها في زياراتها الأسرية والعائلية إلى آخر ده. الأمر الخامس: أي امرأة في الدنيا بتحتاج أن تجد من زوجها الدعم المادي حتى ولو كانت ميسورة الحال، لأن بتحس إن ده شيء من التقدير بالنسبة لها. فهذا كله هنجده في أسرار هذا الحديث. طيب تعالوا بقى نعيش مع كل زوجة من الزوجات وكل واحدة قالت ايه. طبعا تنبيه مهم، هو الكلام متقال بلغة فصيحة جدا، واحنا طبعا عندنا يعني مشاكل شوية في اللغة العربية، فاحنا هنفك الكلام زي ما احنا عايشين من اول يوم في الشمائل، فما نستغربش شوية من الكلام، وحنبتدي نفك ونشوف اسراره ونفهم ما وراء الكلام. الزوجة الاولى قالت: زوجي لحم جمل غص، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا ثمين فينتقى. بتقول ايه؟ بتقول عن زوجها ان جوزي عامل زي اللحم الجملي، هزيل وضعيف جدا، يعني حتى مش جمل كبير سمين، لا ده لحمه قليل وملوش طعم، وفين بقى؟ على قمة جبل صعب ومخيف، لا اللي طلعه بيرتاح ولا اللي عايز ينزل يقدر، يعني لا هو نافع ولا ينفع تهرب منه بسهولة. هذا الزوج المتكبر سيء الخلق، بتقول معرفش أوصله، لا أصل إلى رضاه إلا بشق الأنفس. وشبهته في الرداءة بلحم جمل غث شديد الهزال، على رأس جبل وعر، لا يوصل إليه إلا بعسر ومشقة. ببساطة هي بتشتكي إن جوزها متعب في طباعه، بارد في مشاعره، سيء في عشرته، مش سهل تعرف تتعامل معاه ولا حتى تعرف تفك منه وتسيبه. نفسية المرأة في العلاقة العاطفية، الست دي واضح عليها النفور الشديد، بتتكلم عنه من أول جملة بلغة اللحم الغض، تدينا صورة ذهنية بتوضح أن العلاقة بينهم فيها فتور وبرود شديد، مفيش عاطفة، مفيش قيمة، مفيش راحة. والنفس البشرية لما تعيش مع حد مفهوش دفء ولا احتواء، تبدأ تشوفه رمز للهم، رمز للضيق. وبالتالي نستفيد هنا فائدة نفسية مهمة، لما المرأة بتوصل لمرحلة انها تشوف جوزها زي ما المرأة دي وصفت لحم جمل هزيل على جبل صعب، فده معناه انها حاسة بالفقد التام لأي احتياج نفسي او عاطفي او انساني. العلاقة الزوجية يا جماعة دي لازم تبقى قائمة على اسس. العلاقة هنا واضح انها منهارة تماما، مفيش تواصل، مفيش مشاركة، مفيش تفاهم، لا يرتقى، صعب يحصل تفاهم معاه ولا ينتقل، يعني حتى لو فكرنا ان احنا نخلص منه مش هنعرف، بسبب ضغط المجتمع، بسبب وجود الاولاد، الى اخر الاسباب. في ناس بتعيش في زيجات والواقع انهم عاطفيا كالموتى وما بيقدروش يخرجوا من هذه العلاقة، فمحطمين. فلو العلاقة بيننا وبين شريك الحياة بدأت توصل لمرحلة لا سهل ولا نافع، لازم هنا وقفة للتصحيح، ينصلح ينطلب المساعدة، ينعيد تقييم هذه العلاقة. التعبير كان واضح انه في يشي بألم، تعبير ذكي جدا عن آلام هذه المرأة، فدليل ان الست دي كان عندها ادراك بس مش لاقية مخرج. وفي ستات كتير حوالينا بيقولوا نفس الجملة بس بصيغ تانية، انا متجوزة ومش حاسة اني متجوزة. وفي رجال بيقولوا نفس الامر، انه هو عايش معايا زي بالضبط قطعة الاساس، مفيش بينا كلام، مفيش بينا حنو، مفيش بينا كلام حلو. والمجتمع لازم يتفهم ان الزواج مش مجرد اكل وشرب وسكن لكن مودة ورحمة. حتى لما ربنا تكلم جعل الجانب النفسي على رأس الأمر، ما قالش مثلا وجعل بينكم ذرية، وجعل بينكم تواصل في أمور معينة، تفاهم عقلاني، مودة ورحمة، مشاعر واحتواء. فاللي مش بيعيش هذه المعاني في حياته أكيد بيته محتاج إعادة للإصلاح وترميم لهذا البيت الآيل للسقوط. فعشان كده يا جماعة كان هذا الكلام من هذه المرأة بيدينا نصائح مهمة جدا. شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على الست وما اتكلمش ولا علق على اي حالة من هذه الحالات، وفي الواقع ده نوع من التنفيذ. لازم نسمح لمن حولنا، لأهلنا، لأزواجنا، لأولادنا، إنهم يعبروا عن ألمهم، عن مشاعرهم. نسمع سمع جيد ونسأل نفسينا هل في علاقات حوالينا بالشكل ده؟ وإحنا في بيوتنا هل ممكن حد شايفنا بنفس الوصف اللي وصفت به هذه المرأة زوجها بهذا الوصف؟ فأول واحدة من هؤلاء النسوة امرأة مجروحة، امرأة عايشة مع نموذج من الرجال غليظ الطبع، فظ الأخلاق، شرس. عشان كده ما كانتش عارفة هتعيش ازاي، فوصفت زوجها بأسوأ وصف بعبارة بليغة جدا، انه انسان قليل الإحسان وإنه شرس الطبع، والحياة معاه للأسف نكد في نكد. أدي أول واحدة. الزوجة الثانية قالت، قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكر أذكر عجره وبجره. هنا بقى هذه المرأة بتقول أنا مش عايزة أتكلم، وأنا خاف من إني أتكلم عليه فاتطلق، لإني لو أتكلم عنه هتكلم فحقول البلاوي بقى والعيوب الظاهرة والخفية والكبيرة والصغيرة، مش حسيب، بس أنا خايفة إن أنا أفارقه، وخايفة البيت يتخرب، وخايفة ولادي يضيعوا. فعشان كده هذه المرأة عندها نوع من الكتمان، سكتة لكن جواها بركان. هي مش بتشتكي بصراحة، بس سكتها مليان وجع، مليان خيبة أمل. هي النوع اللي يقولك أنا مش هتكلم، بس لو كلمت هتشوف اللي عمرك ما سمعته، وهتسمع كلام عمرك ما تتخيله. هنا نلاقي بقى الكبت العاطفي، العلاقات الصامتة. ست عايشة مع راجل بتخاف تتكلم عنه، مش احتراما، لا، من كتر العيوب اللي مش قادرة تتحملها، وده أخطر نوع في العلاقات الزوجية. العلاقات اللي فيها سكوت، بس سكوت ينذر ببركان مفهوش رضا. فلما الطرف الثاني يسكت عن العيوب، مش معنى كده انه راضي عنها، لكن ممكن يكون خايف او يائس او عنده غليان مكبوت. ساعات المرأة تسكت سنين ولما تتكلم تنفجر بكل اللي كانت متحملة. وهنا هي ما قالتش حاجة صريحة، هي سترت، لكن في سترها كان واضح رسالة الشكوى بين كلامها، لأنها قالت أنا مش هتكلم لكن لو كلمت هقول وهقول. ففي الواقع هي قالت كل حاجة بس بالتعبير الكامل. ده بيعلمنا أن السكوت ساعات يكون أبلغ من الكلام. الحديث نموذج في حالة للأسف متكررة جدا في بيوت كتير جدا، بيوت متألمة لكن مليئة بالكبت والسكوت المنذر بالانفجار. فعشان كده ما تخلوش شريك الحياة رجل أو امرأة يوصل لمرحلة أنا مش هتكلم عشان لو اتكلمت هبوظ كل حاجة. ما نخليش أزواجنا يبقوا مش موجودين هكذا. طبعا الزوج هنا واضح انه تقيل قوي على قلبها، لكن مش شرط يكون عنيف او ظالم، ممكن يكون عنده برود في عواطف سايبها تتحمل مسؤولية البيت لوحدها، بيجرحها بنقده بكلامه بتجاهله، بخيل في اهتماماته، ومش لازم يكون البخل بخل مادي. فمش كل الازواج الوحشين لازم يكونوا سبب السوء العنف. ساعات الجفاف والصمت والإهمال بيكسر أكتر من أي إهانة. شوفوا وهي بتقول لا أبث خبره، تعبير عبقري، أنا مش هقول حاجة لكن خليكوا فاهمين إني لو فتحت بقي مش هسكت. والعرب كانت بتعرف تقول الحاجات من غير ما تقولها بأسلوب مباشر، تقولها بأسلوب رمزي. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو سمع القصة وكأنه بيسمع هذه التجارب وبيستوعب هذه النفسيات، وبيشوف انه كل امرأة ممكن تكون عندها ايه من المشاكل اللي لا تصرح عنها، لان غالب النساء ربنا قال كده وهو في الخصام غير مبين، فبالتالي ممكن لا تحسن التعبير عن مشاعرها. فلما نقارن ما بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، الأولانية متألمة ومش قادرة تكتم، الثانية مكبوتة ومش قادرة تفضفض. فعشان كده محتاجين نسأل نفسينا، هو شريك الحياة رجل أو امرأة، والكلام بقوله للطرفين، ساكت وسكوته ده رضا ولا ساكت بس جواه كلام كتير؟ يا جماعة محتاجين مساحات حوار قبل ما تتراكم المشاعر السلبية. ما تفتكروش انه السكوت معناه السكينة، ممكن يكون معناه الشرارة قبل الانفجار. هل بقى في حد حوالينا بيوصف علاقته بنفس الكلام ده؟ هل ممكن نكون احنا اللي قالت عنه عجرة وبجرة، اللي هو معناه عيوب الظاهرة والباطنة؟ هل بقى عندنا النوعية دي؟ عشان كده محتاجين ناخد بالنا. وكلمة عجرة وبجرة، كلمة عجر جمع عجرة، وهي نفقة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة وهي السرة، وهي تريد انها تقول انا مش عايزة افشي الامور، ان في حاجات ظاهرة وفي حاجات مخفية، فانا مش عايزة اتكلم ولا اقول عن هذا الرجل. الزوجة الثالثة قالت زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت أعلق. يعني ايه بقى الكلمات؟ اولا العشنق، الكلمة دي معناها الراجل الطويل قوي، لكن مش مجرد طويل الجسد، المقصود انه متكبر، شايف نفسه متعالي. الطول هنا مش ميزة، هي بتتكلم عن واحد طويل طول مستكره، وهو سيء الخلق. بتقول إن أنطق أطلق، لو اتكلمت عن عيوبه هيطلقني في بعيدة فما أقدرش أتكلم، وإن أسكت ولو سكت عن عيوبه أعلق، يصيرني معلقة لا متجوزة ولا مطلقة، فأنا في كل الأحوال عايشة عيشة مرار. فهنا هي كمان دي واخدين بالكم انه الغالبية لغاية دلوقتي الزوجات كلهم عايشين مرار في مرار. يعني هي بتتكلم على ايه بقى؟ على علاقة قائمة على القهر، على التهديد. نموذج لعلاقة زوجية فيها صمت مفروض بالقوة، خوف دايم من ردة فعل الطرف الثاني، مفيش حوار تماما. الست دي عايشة في توتر دائم، مش قادرة تقول اللي في نفسها ولا قادرة تعيش بسلام، وده بلا شك ضغط نفسي رهيب يوصل للانهيار. والراجل ده شايف نفسه فوق النقاش، مجرد اعتراضها بشكل بسيط وممكن يكون باسلوب لطيف، ده معناه انها هتتطلق في الحال. فهو قاضي وسجان في نفس الوقت. ففي رجالة بتعيش على مبدأ الكلمة كلمتي، واللي يعارضني يبقى على بيت أهلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وربنا قال لنا وعاشروهن بالمعروف. شوفوا الست وهي بتقول وإن أسكت أعلق. التعليق هنا مش شرط بس يكون حكم شرعي، لكن تعليق عاطفي، مش حاسه معاه بالامان، مش حاسه معاه بالحب، مش حاسه معاه بالحياه، ومش قادره تتحرك. الست دي مش محتاجه حد يحكم لها، محتاجه حد ينقذها من هذه العلاقه المسمومه اللي فيها الكب والقهر والتسلط. فالعلاقه القائمه على الخوف عمرها ما تعيش. دي علاقة بتستمر في الظاهر بس هي ميتة في الباطن. الخوف بيخلي الزوجة وكأنها بتمشي على بيض، تتحول الحياة لسجن وزنزانة. عشان كده احنا محتاجين كرجال ان احنا نسأل نفسينا، هي زوجتي بتتكلم براحتها ولا كل ما بتفتح بقها انا بسكتها بكلمة اخرصي او اطلعي برا او مالكيش لانك تتكلمي؟ وفي الواقع انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي مساحة في الكلام بينه وبين زوجاته زي ما شفنا، وهم كمان بيقدروه طبعا وبيدوله وقار الزوج واحترام الزوج ويشعروه بهذا المعنى، وده المفروض ان يكون متبادل. لان الرجالة بتخاف انه يدي مساحة للمرأة فتستغلها وتاخد من قوامته فيسيء الاستخدام، والشيطان يقول له اوعى بقى تخليها تفتح بقها فهتقعد بقى هي تعمل نفسها راجل. وطبعا مش ده الاسلوب خالص اللي بندعو بيه الرجال والنساء المسلمين والمسلمات. النبأ التعامل على معنى التشاور والتراضي، وعلى معنى انه دايما يبقى فيه تفاهم، كل واحد عارف مكانه وعارف انه دوره يكون عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا استوصوا بالنساء خيرا، وقال لا يترك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها باخر. يعني حتى لو فيها عيوب ما ينفعش يكون الاسلوب اسلوب الردع، ما يكونش التهديد الدائم بالطلاق، لانه امر زي كده بيخلي دايما الحياة قائمة على التوتر. فاحنا بنعتبر ان في كلمات بنسميها الكبائر الزوجية. يعني الراجل اللي بيستخدم كلمة الطلاق عمال على بطال وعليه الطلاق ومش عليه الطلاق، ده سفيه. وهو كده حتى ولو كان مين، استخدام كلمة الطلاق على لسان المسلم بيعتبرها من الكبائر الزوجية، انه لا يستخدمها الا بحرص بالغ وبأسلوب معين. وخلونا نبقى يعني عندنا من الحكمة والإنصاف، في نساء فعلا تحتاج أن تقوم، وفي رجال عندهم من الغلظة وعندهم من الإشكال. فبالتالي عشان ننصف ما نبقاش بقى الرجالة تقعد تقول يا عم تعالى شوية على الحريم انت جاي علينا قوي كده ليه، والنساء تقول يا عم كلم الرجالة انت جاي علينا كده ليه. لا لا لا، الإسلام ليس عنده ذكور وإناث. فلازم نبقى فاهمين واحنا بنوصل الرسائل دي من خلال تأمل السنة، ونفهم انه الصح فين بعيد بقى عن كلام البشر، عن منهج سيد البشر. في واقع الأمر الست دي كانت بتمثل آلاف الزوجات اللي عايشين تحت الابتزاز العاطفي أو التهديد بالطلاق. السكوت عندها مش رضا، السكوت إجبار. وهنا هل برضو في علاقات حوالينا زي هذه العلاقة؟ وهل الزوج اللي بيستخدم الطلاق كعصاية هذا زوج يحترم، وهذا زوج صحيح عنده الأخلاق اللي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزوجة اللي شايفة جوزها عشان متكبر، لا شايفاه انه يبقى الظهر والسند، ولا شايفاه الزوج المحب اللي هي فعلا تبذل له نفسها. الزوجة الرابعة قالت زوجي كليل تهامة، لا قر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ده بقى أول زوج مدحته زوجته، ده بقى كان محل ثناء من زوجته. بتقول إيه بقى؟ إنه زوجها شبهته بليل تهامة، يعني إنه زي الليل بتاع هذه المنطقة، منطقة تهامة اللي معروف بالاعتدال. فهي بتوصفه زي ما بتوصف مكة وما حولها في الليل بأنه فيه هذا الهدوء والاعتدال والراحة، وراحت مبينة المعنى. قالت لا حر ولا قر، لا عنيف ولا بارد، لا بيغضب جامد ولا بيفطر في حبه، معتدل. فوصفته بالاعتدال، قالت ولا مخافة ولا سآمة، يعني الواحدة معاه بتحس بالأمان، مفيش خوف من غضبه ومفيش ملل من قعدته. تصلي اللهم بارك في منتهى الجمال. فهي مش عندها أي شعور سلبي تجاهه، لا حاسة معاه برعب ولا حاسة معاه بقه ولا حاسة معاه بكبت مشاعر ولا ملل. هنا بقى مسألة الهدوء النفسي والاتزان العاطفي. الست دي عايشة في راحة، لا حاسة بتهديد ولا حاسة بإهمال، لا زهقانة ولا متوترة، جوزها مش مزعج ومش ساكت ومش بيفجر ومش سايبها. والعلاقات الزوجية الناجحة مش شرط تكون كلها أحداث، أحيانا أجمل حاجة في العلاقة الزوجية إنها تكون قايمة على الأمان، على الإطمئنان، على الدفء، على السكن. شوفوا لما قالت كليل تهامة، يعني الحياة معاه زي الليل الجميل الهادي. فتخيلوا المعنى ده لما واحدة تشبه جوزها بالجو المعتدل الهادئ اللي الناس بتشتاق له بعد يوم حر أو بعد برد. يعني دايما الملاذ الآمن هو زوجي. لو النهاردة متوترة في البيت والولاد كانوا تعبني، مجرد أقعد معاه قعدة حلوة بيهديني بيريحني، بيبقى دايما رسالة الدفء والأمان بالنسبة لي. المعنى بلا شك معنى جميل، نسأل الله عز وجل أن تكون بيوت المسلمين هكذا. تقول لا مخافة ولا فآمة، أمان، وفي نفس الوقت الحياة ما فيهاش النوع اللي فعلا وتيرة واحدة وحاجة تزهق، لا دايما في تجديد. الست مش خايفة منه ومش زهقانة منه، ودي معادلة نادرة. ممكن في رجالة تبقى فيها معنى الراحة، هما مريحين بس يجيبوا الملل. في رجالة ما يبقوش عندهم الملل لكن مرعبين، فهي لا عندها خوف ولا عندها ملل، اتزان في هذه الحياة. وده مش ممكن يجي صدفة، ده قائم على ذكاء عاطفي، على حسن خلق، على حرص على التجديد، على احترام مشاعر الطرف الآخر. الزوج ده صورة من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده، لا يفاجئ أهله بغضب ولا يسأم من حديثهم، ولا عمره كان عنيف ولا كان متجبر، كان في مهنة أهله وكان أحسن الناس خلقا، وهو اللي معلمنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالزوج ده مثال واقعي لهذا الخير، هدوء، راحة، ثلاثة، مش عصبي، مش فض، مش جامد، ولا عنده نوع من البرود. علاقة هذين الزوجين قائمة على الأمان، على التجديد، على الحيوية. فبالتالي كأنها وصفة إرشاد أسري أن نكون هكذا، الزوجة لزوجها والزوج لزوجته كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. الزوجة الخامسة قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هي بتقول لما بيدخل بيدخل زي الفهد، وقالوا إنه ده كناية عن أشياء، إما إنها بتتكلم عن علاقتها الخاصة به أو عن كثرة نومه. قالت وإن خرج أسد، يعني لو خرج من عندها أو خلط الناس أسد، فبتوصفه بالشجاعة وبالقوة. ولا يسأل عما عهد، يعني ما بيسألش عما علم في بيته من باب الإكرام، مش بيقف فيها على الوحدة. فإن دخل فاهد بيتعامل بلطف وبيرتاح، وممكن يدخل على زوجته بهدوء وفيه نوع من التقارب ما بينهم، سواء كان تقارب عاطفي أو كان تقاربا لإعفاف بعضهم البعض. وإن خرج أسد، يعني لما يخرج بره بيبقى راجل بمعنى الكلمة، والمرأة تقدر ده. احنا قلنا أحد الاحتياجات الأساسية أن تشعر أنه القوي الأمين، قوي بشخصيته، قوي بعلاقاته، قوي بعلمه، قوي بقراراته، تبقى شعرف كده. وأي راجل في الدنيا يشعر بالثقة عشان نربي أولادنا الذكور، نربيهم على المعاني دي. أي زوجة محتاجين محو الأمية التربوية، يا أم علشان تبقي نعمة الأم الواعية لازم تاخدي بالك، ربي أولادك الذكور على أن يشعروا بالقوة، إن ده راس مالهم في الثقة، وربي بنتك على أن تشعريها بجمالها وزينتها، أو من ينشأ في الحلية. فشاهد شوفوا بقى هي بتتكلم عليه بفخر، فبتقول وإن خرج أسد، وفي نفس الوقت مش بيتلكك ومش بيفتش، ومش الشخصية اللي عنده الشك والريبة، وكل شوية بقى يمسك تليفونها ويقعد يقول لها انت بتعملي ايه وانت رحتي فين وجبتي ايه وحطها هنا ايه وعملتي كذا ايه، ما عندوش الكلام ده. فسيد مراته على راحتها، بس في نفس الوقت راجل وهي بتعمل له الف حساب، عنده نفس عزيزة وبيقوم حياته على الثقة المتبادلة. فلما نحلل نوعية الزوج ده هنلاقي انه في الواقع زوج بيجمع ما بين الحنان والهيبة. جوزها في البيت لين، حنون، مهتم بيها، مراعي اهتماماتها ومراعي احتياجاتها، وبره البيت اسد، هيبة وقوة. وده التوازن اللي كتير من الرجال لا يعرفون كيف يجمعون بينهما. راجل يبقى بهذا الوصف، لين وفي نفس الوقت قوي. فنلاقي راجل يضحك للناس ويكشر لمراته، فالزوج ده معرفش المعادلة الصح. المعادلة الصح حنان في البيت وهيبة في المجتمع. في نفس الوقت قضية ان البيت يا جماعة تسمى بيت عشان بنبات بيه، وتسمى مسكن عشان ده محل السكون، محل السكون. فالواحد يرجع البيت يبقى عايش في بيت يرتاح فيه. انما بقى اللي بيقف على الوحدة لمراته، ربنا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة زوجية بسورة التحريم قال إنه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض. انما بقى فين الاكل، اشتريتي ايه، صرفت كام، مين دخل، مين خرج، عملت ايه في كذا كذا، بتفاصيل ممكن ياخد صوره اجماليه علشان يراقب ممكن يكون في بعض التصرفات محتاج ان هو ينصح فيها يدلو بدلوه عشان ممكن يكون بعض الامور اللي هي ما لهاش خبره فيه، فعشان كده بيراجعها في بعض الامور. انما اللي بيقف على الوحده بلا شك زوج خانق وبيبقى صعب جدا في التعامل. فالثقة بتدي راحة نفسية، بتخلي الحياة الزوجية فيها الاحترام المتبادل. أول بقى ما يدخل الإنسان الشك والريبة والتعامل ده، ده بداية النهاية. دايما نقول إياكم والخيانة والإهانة والشك، فهي للأسف أسباب انهيارات البيوت. وشوفوا الإشارة للعلاقة هنا بلغة راقية، هي بتتكلم. فلما قالت انه الراجل قايم بدوره، انه بفضل الله عز وجل يعني مش مخليني محتاجة حاجة، وبيقوم باحتياجاتي، قالتها بأسلوب راقي جدا. فطبعا اي امرأة في الدنيا تحب ان زوجها يبقى مهتم بيها ومن غير ما تطلب، لانه الرجال ممكن يبقى متطلباته واحتياجاته يعبر عنها باسلوب واضح. المرأة بتستخدم عادة اساليب غير مباشرة عشان يتحس بيها. فلما هي شايفاه مهتم واخد باله فاثنت عليه هذا الثناء العاطف. وشوفوا قد ايه هو نفسه عزيزة، مش بيسأل عن امور ثانوية، هو مش بخيل ولا مدقق. يعني مين اللي اكل كذا، مين عملت كذا، انت عملت ايه في العشرة جنيه اللي كانت مش عارفة ايه. شخصية غنية، فده بلا شك من الامور المهمة في الحياة، ويتعلم منها الرجال كيف يكونوا نعم الرجال ونعم الازواج لزوجاتهم. لين ممازحة يكون فيها حسن معاشرة. الراجل اللي بيقوم حياته على هذا بلا شك يكون هادي في بيته، ماشي بلطف وحب، أسد في شغله، محترم ومهاب، مش متشكك، مش متسلط، كريم النفس، عزيز الروح. هو ده القدوة الواقعية لكل راجل مسلم. ففعلا بقى احنا عندنا التوازن ده ولا محتاجين نتعلم ده، ومحتاجين نراجع نفسينا في ده. الزوجة السادسة قالت زوجي إن أكل لب وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. دي برضو اشتكت، بتقول ايه، بتقول إن أكل لب يعني بيأكل بسرعة، أكل همه بطنه من الآخر، يعني بيأكل ويملى بطنه. إن أكل لب ما بيبصش بقى انا اكل ايه، ولا الولاد ياكلوا ايه، ولا هو يتحط قدامه مائدة الطعام يخلص عليها وبياكل بقى، واكل ولازم تعمل له صنف واثنين وثلاثة، وده طبعا مجهود. فبالتالي ان اكل لب ياكل وكأنه بحد حيجري وياكل لقمته، وان شرب اشتب يعني بيشرب كأنه بيشفط كده الشراب، بيشفطه شفط ما بيسيبش ولا نقطة، وما بيخليش حد يشارك معاه، هو خلاص الحاجة بتاعته بيخلص عليها. فرجل أكول، رجل أناني، ما بيفكرش إلا في أكله وشربه وحياته. وإن اضطجع التف، لما بينام بيلف على نفسه، ياخد له وضعية كده وينام لوحده، مش بيهتم بقى بحد حواليه، يديها ظهره ويحط اللحاف عليه ويروح في سبع نومة. ولا يولج الكف يعني عمره ما مد ايده انه يحسسني انه مهتم بيا، عشان يعرف مثلا يطبطب عليا كده ويقول لي مالك، فيكي ايه، اخبارك عاملة ايه، حاسس ان انت تعبانة اليومين دول. ما بيعملش كده خالص ولا بيسأل. فطبعا هذه نوعية الزوج الاناني المشغول بنفسه. الست بتوصف واحد كل اهتماماته اكله وشربه ونومه، وهي مش في حساباته، فهي مش زعلانة من العنف أو من الطلاق، دي مكسورة من الإهمال والبرود. هنا بقى قمة الغياب للمعاني اللي بتتلمسها المرأة عاطفيا، حتى تصعب عليك كده وهي بتقول ولا يولج الكف ليعلم البث، انه حتى عمره ما سألني انت تعبانة ولا لا، عمره ما ركز في مشاعري. هي بتقول له انا بعيط جوايا وهو ما بيحسش بيا اصلا. فعشان كده اهم ما ينبغي ان تقوم عليه الحياة الزوجية الاحتواء. انا عايز اقول لكم انه والله الذي لا اله غيره، ومن واقع بقى العمل في الاستشارات الاسرية، غالب الفتن بتأتي من غياب هذا الامر. بنات بتبقى مش شايفة من والدها ولا من محارمها اي نوع من الاحتواء، فبتبتدي تدور عليه بره وبيحصل كوارث. نساء واحنا بقى في زمن ما يعلم به الا الله انه مليء بقى بالفتن، فتبتدي تدور على ده عن طريق شات محرم، عن تعمل مش عارف اكونت اصلا مضروب، وتبتدي تقعد بقى في مشاكل. كل ده كل اللي بتبحث عنه كان كلمة حنان، كان حضن دافئ غائب، ايد ممدودة وقت الوجع. وانا عارف ان الكلام ده بيخبط في ناس كتير وبيوجع ناس كتير، لانه للأسف هو ده اللي مفقود غالبا في البيوت. فهنا لازم نسأل نفسينا، هو احنا فعلا بنفكر في نفسينا بس؟ دي صفة ربنا لما وصف بها حد وصف بها المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم. الجماعة بتوع العلوم النفسية بيقولوا كلما زادت مساحة ودائرة الاهتمامات علت وارتقت النفسيات. يعني أنا بتاع نفسي بس لا أسوأ بني آدم، لا أنا بتاع نفسي وأسرتي، يعني بيتي أسرتي بقى الزوجة والأولاد الدائرة الصغيرة دي أنا أحسن شوية، لا أنا مهتم بعائلتي وصلة الأرحام وهو أحسن كتير، أنا مهتم بقضايا البلد بقضايا الأمة. كل ما زادت رقعة الاهتمامات ودائرة الاهتمامات ارتقت النفسية. إنما اللي عايش لنفسه للأسف الشديد هو يبقى فاهم إن هو ناصح وإن هو احرص على ما ينفعه، وهو في الواقع نموذج لإنسان سيء الخلق، نموذج لإنسان معرض إلى أن يقع في نفاق ويقع في كوارث. فإحنا محتاجين ناخد بالنا من المعاني دي ونصححها إيمانيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر إنسان بيحس باللي حواليه، كان يعرف من نظره في وجه الناس هو اللي قدامه تعبان ولا راضي. كان يقول لا تبكي يا أم أيمن فإن الله لا يضيع أهلك أبدا، لما عد على بشر بن عقربة بعد ما استشهد والده، فعلى طول حس النبي صلى الله عليه وسلم بالابن المكلوم، راح قال له أنت بتعمل نفسك كده ليه؟ أما تعلم أني أنا أبوك وأن عائشة أمك، وأنت ما عندكش تعويض بأن أنا أكون أنا مكان والدك وإن عائشة تبقى مكان والدتك. شوفوا دايما الإحساس باللي حوالينا، جبر الخواطر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى بيواسي، هيبقى بيحتوي. الزوج ده كان نموذج للبني آدم الأناني الغافل عن مشاعر اللي حواليه. وعشان كده احنا محتاجين نكون على عكس كده تماما، فنقول مدوا ايديكوا بعضكم لبعض واسألوا دايما. اوعي، لان ده انا بيجيلي في العكس يقول لي زوجتي مش حاسة بيا، زوجتي اول ما راحت عند اهلها وكأنه كل اللي بينا راح خلاص اتلخمت معاهم، وانا بقى الشيطان يلعبني ويقول لي هي علاقتنا ببعض طلعت اصلا مصالح وبتاع، هي اول ما اتشغلت بالناس نسيتني ولا كاني موجود. والشيطان لعب عليا وبدأ يقول لي انت كده اصلا فاهم غلط. وطبعا العكس بيبقى كتير جدا في شكوى الزوجات. محتاجين نقول لبعضينا مالك، محتاجين نبقى الحضن والامان، مش بس الحياة موبايل وتلفزيون واكل وشرب ونوم. الزوجة السابعة قالت بقى مشكلة تانية. قالت ايه؟ زوجي عيايا او غيايا طبقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك. طبعا ايه الكلام كالعادة، انا قلت لكم من اول ما هنبتدي انه ايه ما تتخضوش من الكلام، يعني ايه غيايا وعيايا والكلام ده. دي بتقول ايه؟ بتقول انه عنده العي، وده دليل على انه عاجز عن القيام بمصالحه، بتصفه بالعجز. او غيايا، الغي اللي هو الضلال، يعني لا يهتدي الى هدى ولا الى صواب. طبقا يعني سفيه، احمق، يعني دايما تحس انه لاي. كل داء له داء، يعني اجتمعت فيه كل عيوب الناس، كل بلوى حد يعرفها عن حد هو في الراجل ده. قالت وحاجة من اتنين او ثلاثة، اما انه شجك، يعني اما يفتح دماغ واحد، او فلك يعني يكسر لواحد ضلع، او يعمل الاتنين، يعني ضارب ويعني انسان عنيف. فهي بتوصفه بكل الكوارث، انه شخص عاجز عن قضاء المصالح ولا يقوم بحقوقها الزوجية، بني ادم ضايع تايه ما عندوش هدف، احمق، كل اموره متلخبطة، ما يعرفش يتكلم عدل ولا يعرف يتصرف. وانا عدى عليا نماذج زي كده، لما كان البعض يجي يشتكي، تيجي الزوجة تقول انا تعبانة ومنهارة نفسيا وزوجي من الاخر مش مال عينيا، ليه يا ستي يبقى عايز لي طول الوقت وبعض احرك فيه واقول له بطل نوم وبتاع، وانزل قول لي ما هو مش عارف والدي بيصرف، ما هو كذا ما هو كذا، خلينا عايشين. كسول، مش حاسة انه شخصية يعتمد عليها، وده حيضيعني وحيضيع الحياة كلها. فلما نصحت البعض انا فاكر، فقلت يعني حاولي تطلعي زوجي، حاولي تشعري برجلته، حاولي ان انت تقويه، حاولي ان انت تقولي له زي المرأة اللي قالت اسف دي، قولي له انت ما شاء الله عليك وانت كذا وانت كذا، عشان تشجعيه. فقالت بمنتهى السخرية وقالت اسد هو محصل قطة اصلا. فهو كده في ناس طبعا تبقى خلاص هي واقع من مظهرها، وفي العكس طبعا. فهنا الزوج ده كان مؤذي الى ابلغ ما يكون لهذه المرأة نفسيا وبدنيا. الست مش بس بتشتكي من عيب، دي بتصرخ من زوج اصلا ما فيهوش حاجة عدلة. ده بتقولك كل داء له داء، عيشة مع بني آدم كل العيوب فيه. بتقول ببساطة لا هو فاهم ولا بيتعلم ولا عايز يتغير. تقدروا تقولوا انه عنده اللي بيتقال عليه الغباء المركب، لا بيعرف ومش عارف انه ما بيعرفش ومش ناوي انه يعرف. ودي من اخطر صفات الراجل في البيت، انه يبقى جاهل وعنيد، وفوق ده كله طبعا حاسس انه هو مش مال العين، فبيعمل ايه؟ بيستخدم العنف. فشكك او فلك، ايده تقيلة ممكن يضرب حد فيجيب له فتح دماغ او يكسر ضلع او يعمل الاثنين. راجل جلاد لا يترك العصا عن عاتقه، وده عنف مش رجولة، وفشل وجهل وضعف دين. فالمرأة بتتكلم بحذر، قالت شجك او فلك، ما قالتش شجاني، خدتوش بالكم؟ ما قالتش ايه شجك، هي يعني بص لو وقفتوا قدامه ممكن يفتح لكم دماغه، هي عايزه تقول انا لو وقفت قدامه هيفتح لي دماغي. هي بتقول انا لو وقفت قدام الراجل ده وقلت له عيوبه ومشاكله و ممكن يكسر لي ضلع. فعشان كده مش عايزه تتكلم عن نفسها، خايفة موجوعة، يمكن بتوصفه عشان تحذر غيرها، لكن هي في منتهى الرعب والاضطراب. وطبعا الدين لم يقر هذا أبدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، لا زوجة ولا خادمة ولا أي أحد، وقال لا يضرب خياركم نساءهم. ما يبقاش طير النساء ويمد إيده. الخلاصة أن ده زوج ضايع في كل حاجة، عقله مش سليم، قلبه مش راحم، لسانه مش نافع، إيده مؤذية، الست عايشة في سجن نفسي وعنف جسدي. وده نداء لكل بنت، اوعي ترتبطي بواحد كل داء له داء. ومن هنا احنا محتاجين نسأل، هو احنا مصدر سكن ولا مصدر عنف شد وجراحات نفسية أو بدنية؟ أنا بحمي زوجتي ولا هي بتحمي نفسها مني؟ وده مشكلة كبيرة جدا في بيوت كتير. الزوجة التامنة دي بقى شافت زوجها بأنه لطيف إلى أبعد ما يكون، فقالت إيه؟ زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب، معروف إن الأرنب بيبقى لين وناعم، والزرنب نوع من النباتات اللي فيها رائحة فواحة جميلة، فهي بتوصفه بأنه إنسان لطيف حسن العشرة كريم لين الجانب، وما شاء الله مهتم بنفسه وعنده هذا الجمال، فريحته جميلة ومنعشة وحاجة تفتح النفس. فهذه الزوجة شعرت بقد ايه انه ما دخل الرفق في شيء الا زانه، طول ايده نعمه، لمسته حانيه، فيه الدفء، فيه المعاني الجميله في اللطف، فوصفته بالرقه. وده على عكس فهم كتير من الرجال ان الرقه في التعامل قدح في الرجوله، فعشان كده هي بالعكس بتقول صوته اللي بيوصل لي الدفء، وإيده اللي مش ناشفة، وطريقته الوديعة دي أصلا اللي مخلياني أصلا بحبه، وبقى عندي فعلا الرغبة في أن أنا أعمله أي حاجة عشان أرضيه، لأنه إنسان فعلا بيقدر البني آدم. فبتقول ناعم زي الأرنب وأنا بحبه كده. الرقة في المعاملة بتدي شعور بالأمان والحب مش الضعف. وهي لما بتقول والريح ريح زرنب، هي مش بس بتقول انه مهتم بنفسه، لان الرائحة الطيبة بتريح القلب، كأنه سرته طريقته كل شيء فيه بتبعث على الطيب على الراحة. فعشان كده الراجل اللي بيهتم بنظافته الشخصية بتعطره، دي مش كماليات، اني لا احب ان اتزين لزوجتي كما تتزين هي لي. وهذا من معنى إن الله جميل يحب الجمال، ومن معنى وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع ما بين الأمرين لما كان بيقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. احنا خدنا في باب تعطره صلى الله عليه وسلم قد إيه كان يهتم جدا صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني. جماعة محتاجين بيوتنا تبقى مبنية على الكلمة الحلوة وعلى التعامل الطيب، على الوجه المستنير والريحة اللي تفوح بطيب المسك، والإيد اللينة ما مسست ديباجا ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي امرأة كان منها الثناء لزوجها علشان كان يعاملها باللطف، وكان مهتم بنفسه، وكان بيوصلها دايما ما يريح القلوب. الزوجة التاسعة قالت زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. دي بتقول ايه؟ بتقول زوجي طويل رفيع العماد، وده فيه إشارة إلى أنه أصله أصل شريف، رفيع العماد أصله عالي من بيت كبير، ناس لها وضعها مكانة، ودي بتبقى مهمة جدا، بالذات للي مستواها الاجتماعي، وده من الأمور اللي بتدخل في أمر الكفاءة. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: انكحوا الأكفاف. فإنسانة من مستوى اجتماعي مش لازم مادي على فكرة، من مستوى اجتماعي رفيع، فدي حاجة من جملة الحاجات اللي المرأة تاخد بالها منها جدا، انه يكون برضو من مستوى اجتماعي كذلك. فهي بتقول اهل شرف، ناس ليها وضعها، ناس ليها مكانتها الاجتماعية، فاصله عالي من بيت كبير، زوجي رفيع العماد، فبتباها بيه. ولما بتباها بيه لقى شعور واضح انها تشعر بمنة ربنا عليها في وجود هذا الرجل اللي كل أحلامها تحققت فيه. قالت: طويل النجاد، عظيم الرماد. عظيم الرماد ده تعبير عند العرب عن الكرم، لأنه الرماد معناه أنه بيولع نار كتير، ومعنى أنه بيولع نار كتير يعني بيجيله ضيوف كتير وبيكرم الناس، فهي بتوصفه بالعطاء بالكرم بالجود. وقالت أنه طويل النجاد، النجاد اللي هو حمالة السيف، يعني بتقول صفه طويل، وكونه صفه طويل ده معناه انه هو اللهم بارك طول بعرض يعني. وهي بتوصفه هنا اولا وصفته بانه اهل كرم، ووصفته بانه شريف من حيث الوضع الاجتماعي، ووصفته بالشجاعة والفروسية. وقالت: قريب البيت من الناس. النادي اللي هو احنا دلوقتي مسمين الاندية والاماكن اللي فيها الالعاب واللي فيها بعض المتنزهات وبتاع، فنقول ده النادي، وهو الاسم لكل الاماكن اللي بيجتمع فيها الناس. فهي بتقول بيته قريب من الناس، يعني مش منعزل، انسان متواصل، ما بيحبش يتكبر، ما بيحبش ينعزل، شخصية مش تجنبية، شخصية مش انطوائية. فاذا هي شافته انه فيه هذه الصفات، فدي برضو تثني على زوجها الخير، اثنت عليه، فهذه الزوجة تثني عليه الخير، شافته شخص شريف اصيل، شافته انه شخص شجاع، شخص كريم، شخص اجتماعي، عنده هذه المعاني كلها، وده اللي بيعززه في نظرها. ففي واقع الامر الزوجة دي ادتنا اشارات مهمة قوي في حياتنا الزوجية. الست دي بتفكرنا ان الاصل الطيب هو القيمة الحقيقية في زمن بقى فيه الشكل اغلى من الجوهر. المرأة بتحتاج انها تحس انها بامان، مش بس عاطفي لكن كمان نفسي واجتماعي. قلت لكم بتحتاج ان تشعر ان زوجها حميها، بيدافع عنها، مش جبان. فعشان كده هي بتقول بين ثنايا وصفها ان انا متجوزة راجل بمعنى الكلمة. والكرم في البيت مش بس اكل للضيوف، لكن لازم يتعدى الى كرم المشاعر، كرم في تكريس الاوقات، في الاهتمامات. وقضية انه شخصية اجتماعية وقريب البيت من الناس، العزلة الزايدة بتخلي الحياة كئيبة، لكن التوازن ما بين البيت والمجتمع بيخلي الشخصية تبقى أكثر سوية. عشان كده الانطوائيين بتبقى عندهم مشاكل، وبيبقى عندهم عدم ذكاء اجتماعي، وده ممكن يخلي بيوتهم تبقى دايما متوترة. احنا محتاجين ان احنا نطبق هذه المعاني في بيوتنا، ويبقى عندنا هذا النوع من الحضور الاجتماعي وهذا النوع من الوعي، علشان فعلا محتاج انه زوجك يسمع منك كلمات الفخر، وده اهم ما يدعمه. واقولك بلسان الرجال ان اي امرأة بتعمل ده وبتشعر جوزها بانه مال عينيها، ده اهم شيء بيبقى مشجع بالنسبة له. زي بالضبط لما يقول لها انت قرة عين، انا لو نساء الدنيا كلهم اتحطوا امامي ما التفتش، طالما الحمد لله ربنا جعلك قدامي قارة لعين. اكيد المعاني دي مش كلام بيتقال مواعظ في دروس، والله لو اتطبقت منهج حياة على طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الأمور اللي احنا بنشتكي منها النهاردة من كثرة الطلاق والطلاق النفسي والمشاكل الاجتماعية اللي بقت على رأس الأمور ما كانتش تبقى موجودة. أما الزوجة العشرة بقى فقالت زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. دي برضو زوجة مثنية على زوجها وعايشة حياة من نوع فيه السعادة الزوجية الحقيقية وفخورة بجوزها، بتقول زوجي مالك، اسمه مالك. قالت وانتوا تعرفوا يعني ايه مالك؟ ده اسم على مسمى، ده رمز للهيبة والعظمة والقيمة الخطيرة والقيمة. قالت مالك خير من ذلك، مهما اوصف فيه مش هعرف اعبر عن الخير اللي ربنا امتن علي بوجود هذا الراجل في حياتي. فقالت انه له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني عنده جمال كتير، دايما قاعدة قريبة من البيت لا تضيع، بمعنى انه ماله كتير والله مبارك، محافظ عليه ومدبر مش مبذر، وانه الجمال دي لو سمعت صوت المزهر اللي هي الآلات بتاعة العزف كانت بتستخدم في وقت الذبح او في الافراح، عرفت انهن ان الجمال دي هتتذبح للضيوف، هي بتشير الى انه انسان كريم. خدوا بالكم بقى وهي بتتكلم عنه، وفي ناس كتير لا تحسن هذا الامر، تعرفي تطلعي زوجك وتبقي على عكس مخطط الشيطان اللي بيحقره قدامك واللي بيطلع كل عيوبه امامك. هي دي لعبه الشيطان، انه دايما واحد عمل دراسة في الارشاد الاسري 30 سنة على البيوت الممزقة، اكتشف انه بداية ان البيوت تبقى قايلة للسقوط كلمة واحدة بعد 30 سنة دراسة، عارفين كلمة ايه؟ الاحتقار بالقاف، انه هو بيحتقرها، هو شايفها اصلا عقلها على قدها، ومن ساعة ما دخلت حياته وهي اصلا بوظت حياته وهو كان ناجح من غيرها، وهي شايفة كده انا كنت ملتزمة وكنت ما شاء الله عليا وكنت ناجحة في حياتي، من ساعة ما الراجل ده دخل حياتي وبوظ حياتي، فهو ده بقى اللي بيخرب البيوت. انما دي عندها معنى تاني خالص، شاكرة لنعمة الله، راجل بيدي انطباع من اول لحظة انه مش راجل عادي، عشان كده هي فخورة بيه بتحبه، وواضح من كلماتها ومن ثنائها العاصر عليه. فلما الراجل بيبني احترام بالحب بالتدين بالاخلاق بالكرم، الست تلقائي تبقى شايفاه مالك، حتى لو ما عندهوش ملك الملوك لكن هي شايفاه مالك قدامها. نبص نلاقي ان هي بص عليه في حتة انه انسان يعتمد عليه، اللهم بارك، عنده فلوس وبني ادم حكيم بيعرف انه هو يدير امواله، لا هو مسرف ومبذر ولا هو بخيل، فعشان كده قالت اللهم بارك معيشني عيشة مفيش بعض، راجل بيعرف يجيب القرش يعتمد عليه مش بيضيعنا. فانسان بيجمع ما بين الذكاء الاجتماعي وما بين الحكمة، وبني ادم منظم وفي نفس الوقت كريم مش بخيل، عنده فعلا الكرم بكل معناه سواء كان معنوي او كان معنى مادي. فهي بتحكي عن رجل فيه القيم اللي بتبحث عنها المرأة، سواء كانت وجدانية او كانت حتى من ادارات البيوت، من خلال انه يعتمد عليه ماديا، وانه انسان كريم، وانه انسان ذكي، وانه انسان بيعرف يدبر اموره ومنظم فيعتمد عليه. اذا النساء العشرة دول كل حد منهم كان بينقل تجربته، واحنا من خلال النظر في احوالهم العشرة هنلاقي انه ناس كانت عايشة حياة عيسى زي اللي قال الزوجي لحم جمل الأولانية، أو كانت حياة مغلقة ومتحفظة زي اللي قالت لا أبسط خبرة، أو واحدة عايشة علاقة متضررة اللي هي قالت زوجي العشنق، أو علاقة مقبولة لما قالت إنه شجاع وإنه عنده كذا وكذا من الأمور، أو إنها تبقى قائمة على الإعجاب، وده لقيناه في الزوجة الأخيرة واللي قالت زوجي فهد، ونلاقي اللي شافت فيه كل المرار ويائسة جدا وهي بتقول إنه عيا ياء وغيا ياء زي ما عد علينا، أو إنه علاقة قائمة على الإهانة وقائمة على الأنانية اللي هو ما فيش غير إنه طول الوقت بيدور على أكله وشربه ونومه وخلاص، وعلاقة قائمة على الوداعة وعلى الراحة وعلى السعادة المس مس أرنب، وعلاقة قائمة على الفخر والإعجاب زي ما خدنا في نموذج الراجل التاسع والعاشر. فبالتالي في أنماط مختلفة في الحياة الزوجية، ومن هنا احنا محتاجين لما ندرس العشرة دول هنكتشف ان فيهم خمسة اشتكوا وعلاقتهم كانت سلبية، وده بيدينا اشارة الى انه كتير من الناس عايشة تعب نفسي، مش بتتكلم ولو اتكلمت انفجرت، وعايشة في كبت وعايشة في قهر وعايشة في مشاكل. خمسة يعني نصف اللي اتكلموا دول كانوا عايشين في حياة سلبية جدا، وفي ناس عايشين حياة رمادية ساعات بتبقى ماشية بدون مشاعر واضحة وهي حياة والسلام، وفي أربعة منهم اللي مدحوا أزواجهم ودول اللي عايشين المعنى المطلوب في السعادة الزوجية. ادي كده ملخص للعشرة دول، واحنا خدناهم في هذه المحاضرة عشان نأصل من خلالهم رؤى مختلفة، ومن خلالهم نشوف ازاي فعلا تقوم البيوت على أسس صحيحة عشان يبقى فعلا ترجمة عملية لقوله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. وهنعيش بقى مع القصة الأساسية اللي ساقت أمنا عائشة هذه القصص عشان توصل رسالتها من خلال قصة أم زرع والدروس اللي في قصة هذه المرأة أم زرع وقصتها مع أبي زرع، ونشوف بقى الفوائد لنستفيد في حياتنا الأسرية. يا رب تكون هذه الكلمات سبب في أنه بيوت المسلمين تملأها المودة والرحمة والحنان والاهتمام، وأنه تعود البسمة لبيوتنا وتعود المعاني المفقودة لبيت كل مسلم ومسلمة. ربنا يمتن علينا جميعا فيهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.